الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لكتاب نين المآرب في شرح دليل الطالب، وكنا قد وقفنا على تقسيم أنواع المياه. وقفنا على النوع الثاني من المياه وهو الطاهر، وقد بينا أن تقسيم المياه إلى طهور وطاهر ونجس هذا باعتبار الوصف والحكم، وأن كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة لها أحكام متعلقة بها. وقد بين الشارح رحمه الله تعالى الأحكام المتعلقة بالطهور، ونبدأ الآن في الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني وهو الطاهر، فعلى بركة الله.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الثاني من المياه طاهر غير مطهر، يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث كالأكل والشرب والطبخ وغير ذلك من العادات، وهو أي الطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بمخالطة شيء طاهر من غير جنس الماء، لا يشق صون الماء عنه، سواء طبخ فيه كمرق الباقلة أو لا، كما لو سقط فيه زعفران بقصد أو غيره، ولا يسلبه التغير اليسير من صفة من صفاته. وعلم من كلامه أنه لو كان التغير اليسير من صفاته الثلاثة أثر، وكذلك من صفتين، فإن زال تغيره أي الماء المتغير بالطاهر بنفسه عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا أي أقل من قلتين، واستعمل في رفع حدث لأنه أزال مانعا من الصلاة فأشبه ما لو أزال به نجاسة، أو انغمست فيه أي في الماء القليل كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء، وكان قبل غسلها ثلاثا، وكل واحدة منهن واجبة بنية وتسمية عند أول الغسل، وذلك أي الغسل ثلاثا بعد النية والتسمية واجب، ولو باتت مكتوفة ولو في جراب ونحوه. فتلخص من ذلك أن غسل يد القائم من نوم الليل لا يسلبه الطهورية إلا إذا استوفى جميع هذه الشروط السبع. أشار الأول بقوله كل، وللثاني بقوله يد، وللثالث بقوله المسلم، وللرابع بقوله المكلف، وللخامس بقوله النائم ليلا، وللسادس بقوله ينقض الوضوء، وللسابع بقوله قبل غسلها ثلاثا بالصفة المذكورة. تنبيه: إذا غمس بعضها بنية سلب الماء الطهورية.
هذا هو النوع الثاني من المياه الذي وصفوه بالطاهر، وهو الذي يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث كالأكل والشرب والطبخ وغير ذلك من العادات. ويمكن أن نمثل له في عصرنا الحاضر بالماء الذي يسمى بماء الورد مثلا، الماء الذي يباع اليوم الذي يسمى بماء الليمون، الماء الذي أضيف إليه نكهة النعناع مثلا أو نكهة الزنجبيل. فهذه الأنواع من المياه طاهرة، يجوز استخدامها في الطبخ والشرب وكل مباح إلا في رفع الحدث وزوال الخبث فلا يجوز، لأن الوصف لازم له، فلا يستطيع أن يعديه إلى الغير كالطهور. الطهور وصف لازم ومعدي، أي في نفسه طاهر ولغيره مطهر، بخلاف الطاهر فإنه وصف ملازم له. عرف صاحب الدليل الماء الطاهر بقوله: ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه. أصل الماء ليس له لون ولا طعم ولا رائح، فمتى ما تغير الكثير منه بطعم أو لون أو ريح فإنه يخرج عن الطهورية إلى الطاهرية. ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو لا، لكن لو تغير بعضه فهذا لا يضر، لكن لابد أن يكون هذا التغير بشيء طاهر، لأنه إذا تغير بالنجس التحق بالنجس كما سيأتي. ولا بد أن يكون هذا التغير بشيء لا يشق صون الماء عنه، فإن تغير بما يشق صون الماء عنه كحوض تغير بسبب الغبار فهذا لا يخرجه عن الطهورية، أو كحوض فيه طحالب يشق صون الماء عنه فهذا لا يسلبه الطهورية. ولذلك لا بد أن ننتبه في الفرق بين الطاهر والطهور. الطاهر هو يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، ولا يسلبه التغير اليسير من صفة من صفاته. يعني لو كان فيه رائحة قليلة لكونه آسن مثلا فهذا لا يسلبه عن الطهورية لأن التغير يسير. لو أعطينا الماء لشخصين فقال أحدهما فيه رائحة الورد، قال الآخر ما فيه، إذن هذا معناه تغير يسير لاختلاف الناس فيه، إذن لا يخرجه عن الطهورية. متى يخرج عن الطهورية؟ إذا سلبه سلبا أكثر من النصف مثلا، أكثر من اليسير. هذه قضية مهمة لا بد أن ننتبه لها. أنت تشوفه ماء، غيرك يشوفه يقول لا هذا مو الماء، هذا واضح لون الزنجبيل فيه، إذا معناه تغير يسيرا. فإن اتفق الناس على تغيره لم يكن يسيرا. هذه مسألة أيضا مهمة. لو أن رجلا وضع طيبا في ماء ثم إن هذا الطيب إما تبخر وإما ترسب فأصبح الماء بلا طعم ولا لون ولا ريح، عاد الماء الطاهر إلى طهوريته. هذا معنى قول المصنف: فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ويفهم من هذا الكلام أنه إن عاد التغير، إن عاد بتدخل بشري لم يعد إليه الطهورية. يعني مثلا أنت جيت ولقيت الزعفران طايح في الماء فمباشرة شلت الزعفران حساس تحتاج الماء للوضوء، شلت الزعفران فلم كان التغير كثيرا، قلت لأنا ما دام شلت الزعفران خليه 24 ساعة يمكن أن يعود الماء إلى أصله، فعاد هذا لا يعود إلى طهوريته. لماذا؟ للتدخل البشري. وهذه قضية مهمة، أن إذا زال التغير بنفسه عاد إلى طهوريته، عاد إلى طهوريته. ومن أنواع الطاهر، ومن أنواع الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، يعني الماء المستعمل، يعني ما يسميه بعض العلماء الماء إيش؟ المستعمل في الوضوء، الماء المستعمل في الغسل، ولم يكن هناك نجاسة على بدن الإنسان، فهذا الماء يسمى طاهرا ولا يسمى طهورا. فما يصير واحد ثاني يجي ويتوضأ فيه. إذن من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، طست من الماء، جاء إنسان وتوضأ وصب نفس ماء وضوئه في نفس الطست، وبعد استعماله للماء عاد الماء إلى نفس مكان، فيأتي آخر يريد أن يتوضأ، نقول على المذهب ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه من الطاهر وليس من الطهور. لماذا صار الماء من الطاهر بعدما كان طهورا؟ لأنه استعمل في رفع حدث، لأنه استعمل في رفع حدث. ومن ناحية القياس، ألا ترى أنك تستخدم الشيء في إزالة خبث، ما نقول نجس، في إزالة خبث فلا تعود تستعمله مرة أخرى، فالوضوء من باب أولى. وعلى كل حال، هذه المسألة مهمة من حيث الفرق بين الطاهر والطهور. هو طاهر نعم، الماء المستعمل طاهر نعم، ولكن ليس بطهور. أيضا من الطاهر من غمست فيه كل يد المسلم، لاحظ كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء. إذن سبعة شروط: انغماس، كل انغمس اليد، مو بعض الأطراف الأصابع، كل اليد اللي هو الكف إلى الرسغ انغمس في الماء، هكذا فعل. كل يد المسلم فخرج الذمي، المكلف فخرج الصغير، النائم ليلا فخرج النائم نهارا أو اليقظان، نوما ينقض الوضوء فخرج نوم الجالس. يعني كان هناك طست فيه ماء، فاستيقظت أنت في نصف الليل وأردت أن تتوضأ، فغمست يدك كلها في الماء، أصبح هذا الماء الآن بعدما كان طهورا صار طاهرا، ما يجوز أن تتوضأ فيه، لا بد أن تغسلهما قبل الانغماس ثلاثا، فتصب من الإناء على يديك وتغسلهما خارج الإناء ثلاث مرات، ثم تغرف من الإناء وتتوضأ. إذن هذه مسألة مهمة نتنبه لها: ما حكم غسل اليدين قبل الوضوء؟ ها؟ جاوب. سنة. ها؟ واجب. ها؟ ما عندكم قول ثالث؟ أحسن، تفصيل. لو سألنا سائل ما حكم غسل اليدين قبل الوضوء، نقول يجب إذا كان من نائم نوما ليليا ينقض الوضوء، فيجب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، واضح؟ ويستحب فيما عدا ذلك قبل الوضوء. لكن متى يجب غسل اليدين كاملا؟ مع المرفق، هنا ركن، هذه مسألة أخرى. ولذلك يخطئ بعض الناس إذا غسل يديه أولا ثم جاء يغسل اليد إلى المرفق ما يغسل الكفين، وهذا خطأ، لا بد أن تنبه الناس على هذا، لا سيما كبار السن. قال: وذلك أي الغسل ثلاثا بعد النية والتسمية واجب. ها، هذا اللي أنت ذكرت، غسل اليدين من قام من نوم الليل المستغرق واجب، ومع النية والتسمية، النية والتسمية. النية أنه ينوي غسل يده من نومة الليل لأجل إباحة استعمال الماء بالآلة. شنو الآلة؟ الكف. واضح؟ لأجل إباحة استعمال الماء بالآلة. أنت الحين إذا تبي تيجي تاكل وأنت تاكل مثلا إما بيدك وإما بالملعقة اللي نسميها القفشة. طيب الآن بالملعقة أو بيدك، إذا كان على يدك شيء أو ظننت أن على يدك شيء، أو إذا كان على الملعقة شيء أو ظننت، تغسلها ولا ما تغسلها؟ نغسلها قولا واحدا، ولا ندخل الملعقة كالمغرفة في مائع ولا في جامد ما دام فيه شيء أو ظننا فيه شيء ولا اليد، لابد أن نغسل ثم نأكل. هذه قضية مهمة. فكذلك النوم الليلي المستغرق مظنة أن يكون قد بات في مكان لا يدري أينه، وضعه على قرينه وهو نائم، وضعه على جنين وهو نائم، وضعه على عورته وهو نائم لا يدري. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهم الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. لا يدري. ليش لا يدري؟ لأن العقل مغيب، عقل النائم مغيب، ولذلك لم يكن إيش مؤاخذا مما يفعله أو يقوله أثناء نومه، لا في المنامات ولا في الحركات. هذه مسألة مهمة. إذا غمس يده قبل الغسل سلب الماء القليل طهوريته، خلاص ما يصير يتوضأ. فنقول لأول شيء اغسل يدينك خارج الماء ثم ادخله في الماء واغرف وتوضأ. نعم.
قال رحمه الله: الثالث من أنواع المياه نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، كدفع لقمة غص بها وليس عنده طهور ولا طاهر، ولا يرفع الحدث وهما أوجب وضوءا أو غسلا، ولا يزيل الخبث الطارئ وهو أي الماء النجس ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، تغير أو لا، مضى زمن تسري فيه النجاسة أو لا، ولو لم يدركها الطرف، أو كان كثيرا أكثر من قلتين، وتغير بها أي بالنجاسة الواقعة فيه أحد أوصافه، طعمه أو لونه أو ريحه، قل التغير أو كثر، فإن زال تغيره أي الكثير بنفسه طهر، أو بإضافة طهور كثير إليه، أو بنزح منه أي الكثير ويبقى بعده أي بعد النزح كثير، أي قلتان فأكثر طهر أي صار طاهرا، والكثير قلتان تقريبا لا تحديدا، فيعفى عن نقص يصير كرطل أو رطلين عراقية، واليسير ما دونهما أي القلتين، وهما أي القلتان 500 رطل بالعراقي و80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي، وما وافقه 100 رطل و7 أرطال وسبع رطل دمشقي.
الأفصح بفتح الراء، رطل.
أحسن
عليك. نعم. رطل احفظها عشان ما تنسى، على وزن وزن ومعنى. على وزن وزن ومعنى. نعم.
أحسن عليك. ومساحتهما أي مساحة ما يسع القلتين من الماء حال كونه مربعا، ذراع وربع طولا، وذراع وربع عرضا، وذراع وربع عمقا، وحال كونه مدورا ذراع طولا، وذراعان ونصف عمقا. والمراد بالذراع هنا ذراع اليد من الآدمي المعتدل، وهو 24 أصبعا معترضة معتدلة، والأصبع 6 شعيرات، والشعيرة 6 شعرات من شعر البرذون، بطون بعضها إلى بعض. فإذا كان الماء كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، ولو استعماله ولو مع بقائها إن نجاسة فيه، أي في الماء الكثير الذي لم يتغير بسقوطها فيه، ولو كان بينه وبينها قليل. وإن شك في كثرته، أي الماء الذي وقعت فيه النجاسة ولم تغيره، فهو نجس. وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ولو زاد عدد ما تجوز به الطهارة. أما للشرب والأكل فيلزمه التحري، كما لو اشتبه محرم بمباح أو طهور بنجس، ويتيمم بلا إراقة للماء، ووجب عليه الكف عنهما، كما لو اشتبهت عليه أخته بأجنبية. لكن إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر بأن يكون الطهور قلتين فأكثر، وكان عنده إناء يسعهما، لزمه الخلط. وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ولو مع طهور بيقين. ويلزم من، أي إنسانا علم بنجاسة شيء من الماء أو غيره، إعلام من أراد أن يستعمله في طهارة أو شرب أو غيرهما، وظاهره أنه يلزمه الإعلام سواء كانت إزالتها شرطا للصلاة أم لا.
النوع الثالث وهو الأخير من أنواع المياه، وهو ما يقابل الطهور والطاهر. يقابل الطاهر من حيث أن الطاهر يجوز استعماله في غير الحدثين الأكبر والأصغر، يجوز استعماله في الأكل والشرب، والنجس لا يجوز استعماله لا في الأكل ولا في الشرب. ويقابل الطهور من حيث أن الطهور يستخدم في رفع الحدثين وفي إزالة النجاسة، والنجس لا يستخدم لا في هذا ولا في هذا. ولا بد للمسلم من حيث العموم أن يعرف حكم الماء النجس ونوعه، حتى لا يتطهر بنجس وحينئذ لا تقبل صلاته. نجس يحرم استعماله، هذا حكم فعل المكلف. إذا علمت أن هذا الماء نجس بال الصبي فيه، سطل بال الصبي فيه، لا يجوز لك أن تستعمله، يحرم استعمالك إياه. فإن استعملته وأنت تعلم أنه نجس فأنت آثم. قد يقول قائل: يا أخي أنا كيفي. لا، مو بكيفك، هذه مسألة مو بكيفك، أنت لست حرا تملك نفسك، أنت عبد لله فلست حرا، لذلك أنت تزيل النجاسات من بدنك بأمر الله. إذن نجس يحرم استعماله إلا للضرورة، والقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحرمات. وبعدها أيضا قاعدة تابعة لها: والحاجيات تبيح المكروهات، والحاجيات ترفع حكم المكروهات. يعني مثلا الثوم مكروه، احتاج الإنسان إليه ارتفعت الكراهة عنه، فإذا اضطر إلى النجس فإنه يباح له هذا الشيء، أي هذا الفعل، وليس معناه أن نفس النجس ينقلب إلى مباح. قال المصنف: كدفع لقمة غص بها. يعني صورة هذه المسألة: ضيفه ذمي، ضيفه كافر، فوضع الكافر ماء فشربه، ثم بدا ياكل فغص ولم يجد اكلا، فقال لمضيفه: ائتني بماء، اشاره، لانه لا يستطيع الكلام مغصوص. فراح جاب له الخمر، اما ان يشرب وإما أن يموت، هذه من صور الضرورات. فيأخذ يقمة، مو بيزيد، يأخذ يقمة لينزل اللقمة، يأخذ يقمة لينزل اللقمة، وليس عنده طهور ولا طاهر فيستخدمه للضرورة. مثل لو إنسان في الصحراء ما وجد إلا ماء نجسا، ماذا يفعل؟ يشرب. قال: الماء النجس يحرم استعماله ولا يرفع الحدث. لو فرضنا أنه استخدم ما يرفع الحدث، وما هو الحدث؟ ما أوجب وضوءا أو غسلا، هذا تعريف الحدث. الحدث ما أوجب وضوءا أو غسلا. ولا يزيل الخبث، يعني لو كان عندك ماء نجس وأنت ذهبت إلى قضاء الحاجة فاستنجيت بالماء النجس فإن ذلك لا يغني ولا يكفي، يحرم استعمالك ولا يغني عن التطيب والاستطابة ولا عن الاستجمار. فهذه مسألة أيضا مهمة لابد من التنبه لها. ولا يزيل الخبث الطارئة، وهو أي الماء النجس ما وقعت فيه نجاسة. ليش قال ما وقعت فيه النجاسة؟ هذه فائدة لطيفة. ها يعقوب، شنو الفائدة هذه؟ أنه في الأصل لم يخلق الله ماء نجسا، في الأصل لم يخلق الله ماء نجسا، وإنما خلق الله ماء طاهورا أو طاهرا. من الذي يوجد الماء النجس؟ أفعال الآدميين، في ماء في حوض هم اللي يصبون فيه براميل النجاسة فهم تسببوا. لذلك قال ما وقعت فيه نجاسة، إما بفعل الآدميين أو بالأفعال الكونية، كما لو أن حوضا مات فيه مثلا سبع أو مات فيه كلب، ما وقعت فيه نجاسة. طيب الماء الذي وقع فيه النجاسة ينقسم إلى قسمين: ماء قليل وماء كثير. الفرق بين الماء القليل والكثير عند جمهور الفقهاء القلتان، ما فوق القلتان فما فوق كثير، القلتان فما دون قليل. ولذلك توضأوا براحتكم من مياه التناكر الموجودة فوق البيوت، حتى لو وقعت فيها الهرة أو الحمامة أو ماتت فيها الحمام فإنها لا تتنجس لأنها فوق القلتين. احمد الله عز وجل، تيسرت الأمور اليوم. إذن لاحظوا الآن، لو وقعت النجاسة في ماء وكان قليلاً فبمجرد وقوع النجاسة فيه ينجس الماء خلاص، ما ينظر هل تغير الطعم واللون والريح أو لا، لا ينظر فيه، مجرد ملاقاة النجاسة للماء القليل يسلبه الطهورية والطاهرية مباشرة. ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، تغير أو لا ما لنا علاقة. يعني عندك سطل صغير من الماء، دلو ماء، كوب ماء، فنزل فيه قطرة بول، خلص انتهى، أصبح الماء نجس. تغير ولا ما تغير ما له علاقة، ما يتغير الحكم. قال: تغير أو لا، مضى زمن يسير أو زمن قليل ما له علاقة، مجرد أن النجاسة الفارة سقطت في الماء جيت على طول طلعتها هو الماء صار نجس لأنه قليل، خلص انتهى. قال: ولو لم يدركها الطرف، وهذه قضية أيضا، يعني لو لم يرى العين، لو لم يرى العين وقع النجاسة وإنما تيقن نزول النجاسة لكن لم يرها لقلتها، فحينئذ يعتبر الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة يعتبر نجسا، ولو لم يدرك الطرف أين النجاسة. وأين النجاسة؟ العين ما شافت النجاسة، الولد بال على ما جاء وطالع ما لقاه، بس بتيقن أن الولد بال في الماء نجس خلاص. طيب، هذا بالنسبة للماء القليل، قلنا تغير أو لم يتغير، ها نجس لملاقاته النجاسة لأنه قليل. طيب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، نقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هو خرج مخرج الخبرية، إن الأصل في المياه الحديث خرج مخرج الخبر على وقعة معينة، فتعم على نفس الوقائع ولا تعم على الإطلاق. الآن فويل للمصلين عام ولا خاص؟ عام. فويل للمصلين عام، لو ما كملناها صح انطباقه على كل مصلين، صح ولا لا؟ لكن الآية اللي بعدها خصصتها الذين هم عن صلاتهم الذين هم يراؤون، صح ولا لا؟ صار تخصيص ولا ما صار؟ نفس الكلام، إن الماء طهور لا ينجسه شيء عام، لكن الواقعة خصصت هذا العموم، فيكون العموم في عموما في نفس الوقائع. سئل عن بئر كان فيه الماء ينضب لا ينضب وينضح نضحا ولا يقل، فقال إن الماء طهور لا ينجسه. سئل عن حوض ماء في البر وأن السباع تأكل منها أو لا تأكل، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن نقول الحديث إنما هو عموم في وقائعه في مثيلاته. الحديث ما تكلم عن الماء القليل، ما تكلم عن الماء القليل عشان أنت تجي وتقول لي الماء القليل طهور حتى يتغير طعمه ولونه وريحه. إذا كنت صادقا فليبل ابنك اللي هو أحب الناس إليك قطرة في كوب مائك، نشوفك تشربه ولا ما تشربه. لا تقول ما أشربه، طيب الطهور يشرب ولا يتوضأ به، فهذا إذا كنت لا تشربه من باب أولى أن لا تتوضأ فيه، صح ولا لا؟ فهذه فلسفة انتبهوا لها، لا يغرنكم مثل هذه الأقوال، وإنما عليكم بأقوال الفقهاء الذين جمعوا الأحاديث وفهموا المعاني وعرفوا الوقائع. طيب، إذا تغير الماء، هذه مسألة أيضا مهمة، إذا كان الماء قليل ولم يتغير قلنا نجس لأنه بملاقاة النجاسة يتغير. إذا كان كثيرا فله حالتان، إما أن يكون تغير بها أو لم يتغير. انتبه، إن كان الماء كثيرا فإما أن يكون تغير بالنجاسة لونه أو ريحه أو طعمه، قال أو كان كثيرا أكثر من قلتين، هو الصواب قلتين فأكثر، قلتين فأكثر، إن الحد من وين يبدأ؟ من القلتين، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. إذن وين الحد؟ خمسة أوسق هو الحد، فالقلتان هو الحد فما فوق، خلاص هذا معناه. قال ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، إذن أين الحد؟ خمس مو أربع، خمس فما فوق. طيب، فإن كان كثيرا وتغير بها بالنجاسة الواقعة في أحد أوصافه، الطعم أو اللون أو الريح، إذا تغير أحد الأوصاف لاحظ الآن صار نجسا أيضا. عندك حوض ماء سقط فيه سبع
وصار طعم الحوض طعم ميتة، خلاص الآن تغير، هو كثير وتغير، إذا نجس. ما تغير الطعم ليس بنجس، ليس بنجس، واضح؟ وضعت، جاء إنسان فبال فتغوط أكرمكم الله في الحوض، وجاء آخر فتغوط، وجاء آخر فتغوط، فأكثروا من إيقاع النجاسات في الحوض حتى تغير اللون والريح، اللون والريح، وإن لم يتغير طعمه فهو نجس. أي واحد من الأوصاف تغير ينجس، ولو لم يكن التغير كثيرا، ولو لم يكن التغير كثيرا. انتبهوا الآن، الماء الطاهر قلنا إن كان التغير يسيرا فهو يبقى على طهوريته، الماء الطهور، ولا ينتقل إلى الطاهر. ليش؟ لأنه اختلط بطاهر، فلا نعطي، نسلبه الاسم الطهورية بمجرد ملاقاته الطاهر، وإنما متى نسلبه الطهورية ونعطيه اسم الطاهر؟ إذا غلب عليه. بخلاف النجاسة، فإن الماء الكثير إذا لاقى النجاسة وتغير طعمه أو لونه أو ريحه ولو شيئا يسيرا ارتفع الحكم، فلم يصبح طهورا ولا طاهرا. طيب، قد يقول قائل إذا زال التغير، وقع في الحوض بول تغير الطعم أو اللون أو الريح، ومع مرور الأيام وضرب الشمس إياه، تعلمون أن الشمس كما سيأتي مسبب من أسباب الخلقة الربانية، مسبب من أسباب التأثير على المياه والطهارات والنجاسات، فصار بعد أيام ليس للحوض إلا طعم الماء، فإن زال تغيره بنفسه طهر. انتبه، بنفسه طهر. طيب، إذا أضفنا إليه طهور، إذا أضفنا إليه طهورا كثيرا، هنا نقول إذا أضفنا إليه طهورا بفعل الآدمي، إذا أضفنا إليه طهورا كثيرا، مثل حوض الماء كان إلى النصف، فجاء صبي فبال فتغير اللون، فجاء الرجل بتنكر آخر ووضعه في الحوض حتى امتلأ الحوض وزال لون البول، حينئذ ينتقل من كونه نجسا إلى كونه طهورا. فإن زال تغيره الكثير بنفسه طهورا أو بإضافة طهور كثير إليه، إذا أضفنا إليه الطهور الكثير اكتسب حكم الطهور، وإذا أضفنا إليه طاهرا كثيرا اكتسب حكم الطاهر. انتبه، في فرق بين المسألتين. يا شيخ حمد، تصورت الفرق؟ يعني حوض ماء فوق قلتين فأكثر، فجاء الصبي فبال فيه، قال الرجل أنا أحتاج هذا الماء، قلنا له الآن تريد أن تطهر هذا الماء، أمامك خياران، إما بالإكثار، إما أن تتركه فيتغير بنفسه يرجع إلى طبيعته، أو بإكثار الطهور عليه. قال ما عندي ماء طهور، بس عندي جركر كبير مليان بماء الورد، فوضع ماء الورد عليه فتغير طعم الماء من كونه قبل طعم البول إلى طعم الورد، أصبح طاهرا وليس طهورا. فإن وضع عليه ماء طهورا فتغير طعمه، فصار طعمه طعم الماء بلا طعم ولا لون ولا ريح، أصبح طهورا. تصورنا المسألة هذه؟ قال أو بنزح منه، هذا يتصور في الحياض التي يكون فيها، يصب فيها من جهة، يعني عندك حوض ماء تصب عليه من جهة وتنزح من جهة، أو يتصور هذا في الآبار أو في العيون، لو أن ميتة سقطت في بئر كلما رفع الناس الماء إذا هم يشمون رائحة الميتة، فنزل أحد من الناس إلى البئر فأخرج الميتة، ثم صاروا ينزحون الماء، يرفعون الماء الدلو بعد الدلو بعد الدلو حتى اختفت رائحة الميتة، صار الماء حينئذ طهورا. إذن أو بنزح منه الكثير ويبقى بعده، أي بعد النزح كثير، أي قلتان فأكثر. وهذا مهم، أن إذا كان في نزح فلا بد أن يكون الباقي أكثر من قلتين. ليش؟ لأنه إذا كان الباقي أقل من قلتين فقلنا سابقا أن مجرد ملاقاة النجاسة ينجس. قال والكثير، الآن يفرق بين القليل والكثير، ما هو الماء القليل وما هو الماء الكثير. طبعا اليوم ولله الحمد والمنة، نسأل الله يديم علينا الخيرات والبركات والأمن، يعني الناس من كثرة ما هم في النعم ما يعرفون قدر نعم الله عليهم، وإلا الناس قد يحتاجون إلى مثل هذه المسائل في البلاد اللي ما فيها ماء، في البلاد اللي ما فيها ماء. رأيت مرة في أحد البلدان، والله يا إخوة، أناسا يأخذون الماء في السطول، وإني لعلى يقين أن هذا الماء يمكن بال فيه يوميا ما لا يقل عن 10 حمير. ماذا يفعلون؟ ما عندهم إلا هذا الماء، ولونه ليش لون ماء أصلا، أصفر مليء برائحة البول. فنحمد الله جل وعلا، نحمد الله أن يديم علينا هذا الذي نحن فيه. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بلدة طيبة ورب غفور. قال والكثير قلتان تقريبا لا تحديدا. ليش قالوا تقريبا لا تحديدا؟ لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في المسألة، وإنما جاء فيه حديث مختلف في صحته وضعفه. والصحيح أن الحديث ضعيف سندا، وعليه العمل عند كثير من الفقهاء، لا سيما الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. طيب، إذا قلنا الكثير قلتان تحديدا تقريبا ليس تحديدا، يأتي السؤال واليسير ما دون القلتين، ما مقدار القلتين؟ ما القلتان؟ أولا، القلة قيل في تفسيرها معنيان، الأول أنه الحمل الذي يحمله الرجل القوي ويراه قليلا، فهو ماء يحمله الرجل القوي فيراه قليلا، فسمي قلة من رؤيته الشيء قليلا. والقول الثاني أنه سمي قلة نسبة إلى قلال هجر، حيث إن العرب كانت تشتري القلال من هجر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يضعون في القلال المياه للتخزين، وهي عبارة عن جلود من الإبل والبقر تصنع أوعية كبيرة ويحملونها على الأكتاف الأقوياء وعلى الدواب وعلى بهائم الأنعام وينقلونها من مكان إلى مكان. هذا ليس مهما الآن، هل نسبة القلتين إلى قلال هجر، وأي هجر هو المراد؟ أي هجر المراد؟ هجر الأحساء ولا هجر المدينة؟ أيضا فيه خلاف بين الفقهاء، لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم القلال كانت تصنع في هجر الأحساء، معروف إلى اليوم بهجر، منطقة في الإحساء تسمى هجر، وقيل المقصود بها هجر المدينة، لكنها ما كانت معروفة بصناعة القلة. الذي يهمنا الآن ما هو مقدار القلتين في عرفنا. حقيقة أن الشارح رحمه الله تعالى يعني بيّن بيانا وافيا المقدار بالذراع، قال ذراع، قال ذراع وربع طولا، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. إذن دائما طول وعرض وعمق، هذه محاسبات هندسية. وإذا كان دائريا فيقول وحال كونه مدورا ذراع طولا، أي من كل الجهات، وذراعان ونصف عمقا. طيب ما المراد بالذراع؟ قال ذراع اليد من الآدمي المعتدل، ذراع اليد من هنا إلى هنا من الآدمي المعتدل. يعني مثلا أنا تسمى عنده يدي أنا الآن ليس معتدل لأنه مائل إلى القصر. طيب يد شخص آخر قد يكون طويل ليس معتدل، فهم يتحدثون عن الذراع المعتدل. نكمل بعد الأذان. بالنسبة للذراع من الآدمي المعتدل، قال الشارح 24 إصبعا معترضة. شوف هذه كم؟ 5 أصابع. هذه 5 كم صاروا؟ 10. وهذه 5 15. وهذه 5 24. شفت؟ هذا تعرف أني أنا مو معتدل. لو كان معتدل كان المفروض يكون الكوع هني مو هني، عرفت؟ فأنا وياك يعني نعتبر ملمومين يعني. طيب لو قال لنا قائل ما مقدار القلتين الشرعي باللتر؟ يعني احنا اليوم نتعامل باللتر ولا لا؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون 500 رطل عراقي. طبعا الرطل العراقي، الرطل العراقي او الرطل بالفتح احسن على وزن وزن، الرطل العراقي هو الذي كانوا يقيسون فيه في الزمن الماضي. وأما اليوم تقريبا نقدر نقول 160 لتر. هذه العلبة الكبيرة مال الماء صحة كم لتر؟ صح؟ لتر ونص. إذن تضيف عليها من هذه 1 و2 يصير قلتين. خلاص الحمد لله يسير ولا لا؟ طيب قالش المصنف فإذا كان الماء كثيرا ولم يتغير بالنجاسة يبقى على طهوريته، صح ولا لا؟ طيب إذا كان الماء الطاهر كثيرا ولم يتغير بملاقاة النجاسة يبقى على طاهريته. لا تنسى هذه، لأنك أنت تحتاج إلى معرفة حكم بقاء الماء الطهور على طهوريته وبقاء الماء الطاهر على طهريته. متى يجوز تشرب هذا؟ متى يجوز تتوضأ من هذا؟ فأنت تقول الماء الطهور إذا كان كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فيبقى على طهوريته، الماء الطاهر إذا كان كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فيبقى على طاهريته، وله استعماله ما دام أنه النجاسة لم تغير أحد أوصافه، له استعماله ولو مع بقائها، أي ولو مع بقاء عين النجاسة. عندك حوض مسبح كبير فار طايحة ميتة، لا ما تغير الماء، لا تغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، يصير تتوضأ فيه، يصير تغتسل، ما في أي إشكالية. قال وإن شك في كثرته، هذه مسألة مهمة. الآن وقع عنده الشك، هل الماء الآن كثير فوق القلتين أو دون القلتين؟ فإن شك في كثرته، أي الماء الذي وقعت فيه النجاسة ولم تغيره، شك، إذن ما دام أنه شك هل هو قلتين ولا دون، شنو اليقين؟ الأقل. أحسنت، إذن اليقين أنه أقل، إذن نجس وخر عنه خلصت. وهنا ذكر بعض القواعد في الاشتباه، هذه تسمى ضوابط في الاشتباه. إيش تسمى؟ ضوابط في الاشتباه. إن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة، عندك سطل وسطل وسطل، لاحظ سطل طاهر وسطل طهور وسطل نجس، ماذا تفعل الآن؟ قال لم يتحرى، ما يجب عليك تتحرى، تتوضأ بأي وحدة وخلص انتهى، هذه واضحة. طيب أما للشرب والأكل فلا بد من التحري، أما للشرب والأكل فلا بد من التحري. لو اشتبه محرم بمباح أو طهور بنجس لا بد من التحري في الأكل والشرب. اشتبه محرم بمباح، أنت جابوا لك أكل ما تدري الآن هذا لحم خنزير ولا لحم خروف، فلا بد من التحري. اشتبه طهور بنجس، طهور بنجس، جابوا لك الآن ماء وقالوا لك هذا الماء اشربه، وهذا أحد المائين وقع فيه من النجاسة ما ندري، إذن لا بد أن تتحرى، ما يصير تشربه. قال رحمه الله: ويتيمم بلا إراقة للماء. إذا كان اشتبه طهور بطاهر أو طهور بنجس يتيمم، ولا لا يلزمه أن يريق الماء أن حتى يعني يتخلص منه كما يقال، إنما تكف عنه، تكف عن المائين معا، ما تدري الآن هذا الماء طهور وهذا الماء نجس ما تعرف، لكن إذا غلب كثير ولا قليل فحينئذ إذا اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى، لكن إذا اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة من النجاسة وهما اثنان ترك الاثنين معا. كما لو اشتبهت عليه أخته بأجنبية، يعني قال له أبوه إن عندك أختا واسمها كذا ولا أعرف أين هي، ثم ذهب ليتزوج فوجد أن هذه البنت اسمها كذا، فقال لهم هذه بنتكم؟ قالوا لا، هذه تبنيناها، فاشتبه عنده في قلبه أنها أخته، إذن يدعها. واضح هذه؟ اشتبهت عليه أخته بأجنبية يتركها مباشرة، يتركهما معا. لكن إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر بأن يكون الطهور قلتين فأكثر، وكان عنده إناء يسعهما لزمه الخلط. هذه واضحة، عندك ماء قليل لاقاه النجاسة وماء الطهور لم يلقه النجاسة، تضع الطهور فوق الطاهر فيصبح فوق النجس فيصبح طهورا وتتوضأ فيه. قال: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يعني اشتبه عليك واحد طاهر والثاني طهور، تتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يعني يصير وضوءك كله مرتين، فلا شك أنك توضأت بإيش؟ بطاهر وطهور، الطاهر لغو والطهور فعل تعبدي. ويلزم من علم بنجاسة شيء، شفت إنسان يتوضأ من ماء بال فيه الصبي، يجب عليك أن تخبره، كما إذا رأيت إنسانا صائما يأكل أو يشرب يجب عليك أن تخبره، لأن هذا منكر ولا يجوز أن تسكت عن منكر. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأيها الإخوة، نتوقف عن الدروس لأجل دورة العلمية، دورة الخليفة الراشد، هذه الدورة المباركة التي فيها مشايخنا الكرام الفضلاء وعلى رأسهم شيخنا ووالدنا الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله ورعاه، مفتي المدينة النبوية وعالمها وفقيها وصوليها وداعيها، نسأل الله أن يبارك فيه وفي ذريته، وأيضا مشاركة مباركة من شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي الأصولي البارع الفقيه المتفنن، وكذلك أخينا الدكتور خالد المطرفي جزاهم الله خيرا على تجشمهم العناء ومجيئهم من الكويت، فأحث نفسي وإخواني على الحضور لا سيما وهذه الدورة كانت قد توقفت لأجل وباء كورونا، وها هم الإخوة القائمون على هذه الدورة قد أعادوها واجتهدوا في القيام بها، فنسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود القائمين وأن يبارك في مشايخنا الحاضرين والمحاضرين، ونسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لحضور مجالس الذكر الملتقى إن شاء الله بعد دورة الخليفة الراشد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.